الذين هدى الله فبهداه مقتده. قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي فبهداه مقتده اقتلى بلاها، وقرأه غيرهما وغير ابن عامر فبهداه مقتده بها استكفي وقلا ووقفا، وقرأه ابن عامر من روايته سام يقتديه بكثرة مختلفة، وقرأه ابن عامر من رواية ابن ذكوان يقتديه بكثرة متبعة، فتحصل أن القراءات فيه متعددة. قراءة الجمهور فبهداه مقتده بها استفت الساكنة وصلا ووقفا، وقرأه حمزة والكسائي يقتدي بلاها في حالة الوصل، يقتدي بلاها في حالة الوقف، وقرأه ابن عامر بها مكسورة تختلس كثرتها في روايته كان عنه، وتتبع كثرتها في رواية ابن يكوان عنه. هذه هي القراءات: يقتدي وصلا، يقتدي وقفا، يقتدي وصلا ووقفا، يقتديه وصلا، يقتديه وصلا. هذه القراءات السبع فيها قراءات القراء السبع في هذا الحرف. واقتدي معناه فعل امر من الاقتداء، والاقتداء معناه الاتساء والاتباع في العمل. يقول العرب اقتدى به ليأتسى به وتبعه في عمله. وقال قوم ان قراءة ابن عامر هنا اقتديه اقتديه، زعم قوم انها لحن لا تجوز لانها السكت لا يجوز كسره، وهذا غلط، لان قراءة ابن عامر قراءة صحيحة متواترة، والعلماء خرجوها على ان الهاء في قراءة ابن عامر في حرف هشام وابن ذكوان ليست هاء السكت، لأنها السكت ساكنة على كل حال، وإنما هي ضمير راجع إلى المصدر، ومعنى اقتديه أي الاقتداء، فيكون بمعنى اقتد اقتداء بهم. هذا تخريج قراءة ابن عامر. ومعنى اقتدي بهداهم اقتدي، اقتدي بهداهم، يفعل كما يفعلون من الهدى. وهذه الآية الكريمة هي التي أخذ منها جماهير العلماء، هي وأمثالها في القرآن، أن شرع من قبلنا شرع لنا، إن ثبت بشرعنا إلا بدليل يدل على أنه ليس شرعا لنا. وهذه مسألة معروفة في الأصول. اعلم أولا أن شرع من قبلنا له ثلاث حالات: تارة يكون شرعا لنا بلا خلاف، وتارة يكون غير شرع لنا بلا خلاف، وتارة يكون محل خلاف. هو الذي فيه كلام العلماء، لأن شرع من قبلنا واسطة وطرفان: طرف هو شرع لنا إجماعا، وطرف ليس شرعا لنا إجماعا، وواسطة هي محل بحث العلماء وخلافهم. أما الطرف الذي هو شرع لنا إجماعا فهو ما ورد في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم جاءنا في شرعنا أنه مشروع لنا، كقتل النفس بالنفس قصاصا، فإن قتل النفس بالنفس قصاصا كان شرعا لمن قبلنا، كما نص الله عليه بقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم إن الله بين في كتابنا أنه شرع لنا، حيث قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال: ولكم في القصاص حياة، وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ومثل هذا الطرف هو شرع لنا بإجماع. الطرف الثاني يكون شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إجماعا. وهذا الطرف له صورتان، إحداهما أن لا يثبت بشرعنا أصلا بعد أن لا يوجد دليل من كتاب ولا سنة يوجد على أنه كان شرعا لمن قبلنا، وإنما تلقي عن الإسرائيليات، فهذا لا يكون شرعا لنا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تلقي عن تصديق الإسرائيليات وتكذيبها ما لم يقم دليل على صدقها وكذبها، وما نهينا عن تصديقه لا يمكن أن يكون شرعا لنا. الثاني من هذا الطرف هو ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، إلا أنه نص لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا. ومثال هذا كالآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فإن الله بين لنا في كتابنا أنه رفعها عنا، كما قال تعالى ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن هذه الآثار ما جاء في سورة البقرة من أن عبدة العجل لما أرادوا أن يتوبوا إلى الله لم يقبل الله توبتهم حتى قدموا أنفسهم للقتل، كما تقدم في قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فهذه الآثار والتشديدات في التكليف كانت شرعا لمن قبلنا ولم تكن شرعا لنا، لأن الله وضعها عنا بنص قوله ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والإصر في اللغة الأثقال، والمراد به الأثقال الشاقة في التكاليف. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أن الله قال نعم. في رواية أبي هريرة قال الله نعم، وفي رواية ابن عباس قال الله قد فعل. وهو حديث صحيح يصرح بأن الله وضع عنا الأثر والأثقال التي كانت على من قبلنا. بقية واثقة هي محل الخلاف بين العلماء، وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يثبت بشرعنا أنه شرع لنا ولا غير شرع لنا، هذا محل الخلاف في جمهور العلماء، وهو المشهور عن الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبي حنيفة أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا يكون شرعا لنا إلا بدليل يدل على أنه منسوخ عنا. وعن الشافعي في أصح الروايات في أصوله أنه لا يكون شرعا لنا إلا بدليل منفصل. واحتج الشافعي بقوله تعالى في الأنبياء والرسل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال لكل نبي شرعة مستقلة ومنهاج مستقل. واستدل الجمهور على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا شرع لنا بأدلة كثيرة من آيات كثيرة. قالوا الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال لنبينا وهو قدوتنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، وأمر القدوة أمر لأتباعه. قالوا والله جل وعلا بين أنه ما قص علينا قصصهم إلا لنعتبر بها ونتباعد عن موجب الهلاك ونتسارع الى موجب النجاة، كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فصرح بأنه يقص قصصهم للاعتبار والعمل بما تضمنته قصصهم، ووضح من لم يعقل ذلك قال: وإنكم في قوم قال في قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وضح من لم يعقل عن الله وقائعه في الأمم الماضية ليعتبر بها، وفائدة ذلك العمل وهو أن يكف عن أسباب الهلاك الذي هلك بها الهالكون ويسارع إلى أسباب النجاة. وقال الشافعي وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقال في التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. والموجود من النبيين عند نزول الآية محمد صلى الله عليه وسلم وحده. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: فبهداه مقتدي. المراد بالهدى هنا في قوله فبهداهم، والمراد بالدين في قوله شرع لكم من الدين خصوص العقائد والأصول، بالفروع العملية، لأن الله قال في الفروع العملية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ونحن نقول أن هذا الذي ينكر عن الإمام الشافعي رحمه الله، وإن كان هو في الجلالة، إلا أن هذا الكلام غير مستقيم لما ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد في تفسير سورة صاد أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ يعني ومن أين أخذت السجدة في صاد؟ فقال له ابن عباس: أوما تقرأ؟ ومن ذريته داود. ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فكان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به، فسجدها داود، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ثابت في صحيح البخاري عن ابن عباس. صرح فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بداود في سجدة التلاوة، وسجود التلاوة فرع من الفروع كما هو معلوم، لا أصل من الأصول. وكذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: فبهداه مقتدي. هذا الأمر الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل الأمة. هذا الصحيح في مذهب الشافعي. قال: الأوامر الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تشمل أحكامها الأمة إلا بدليل منفصل. قال: لأن اللفظ الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشمل الأمة بحسب الوضع ومقتضى الصيغة، وإدخالنا في كتاب الله شيئا لم يتناوله اللفظ لا يجوز إلا بدليل منفصل. وقد بينا فيما مضى أن جماهير العلماء على أن الخطابات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها تشمل أحكامها الأمة، وإن كان اللفظ لا يتناول الأمة لأدلة خارجية عن مادة اللفظ، منها أنه هو القدوة المشرع صلوات الله وسلامه عليه، وأمر القدوة أمر لأتباعه. والله يقول: أكانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي اقتداء كريم. وذلك الاقتداء في أفعاله وأقواله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباعه يقتدي في كل شيء مما أمر به ولو بأوامر خاصة. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها ردت على من زعم أن تخير الزوجة طلاق لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه فاخترنا ولم يعد ذلك طلاقا مع أن الصيغة خاصة به صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيتين وقد بينا مرارا أن القرآن جل باستقرائه أن الله يخاطب نبينا بصيغة خاصة به صلى الله عليه وسلم ثم يبين لنا أن مراده بالصيغة الخاصة أن يشمل حكمها الأسود والأحمر هذا كثير في القرآن يريد الله الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يبين أن مراده عموم حكم ذلك الخطاب الخاص كقوله في صدر سورة الطلاق بخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم النساء بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمر فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولو لم يكن قوله يا أيها النبي يقصد منه شمول الحكم لجميع الأمة لا أفراد الخطابات بعده ولا قال لا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحصي واتقي الله لا تخرج ولما جاء بها مجموعة تبين أنه أراد إدخال الأمة تحت خطاب يا أيها النبي ونظير هذا أيضا في سورة التحريم في قوله بخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لم تحرم ثم بين قصد شمول الخطاب للجميع حيث قال بعده قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بصيغة الجمع الشاملة للأسود والأحمر ونظيره أيضا قوله في صدر سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع كل هذه خطابات خاصة به صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الله كان بما تعملون بصيغة الجمع الشاملة للجميع فدل على أن المراد شمول الجميع يا أيها النبي ومن نواهر هذا في القرآن قوله في سورة يونس وما تكون في الشام وما تتلو منه من القرآن ثم قال بصيغة الجمع الشاملة للجميع ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وقد بينا أن من أطراح الأدلة في هذا آية الأحزاب وآية الروم أما آية الأحزاب فالأولى منهما قوله تعالى في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها فلما قضى زيد منها وطارا زوجناكها ذكاه الخطاب في قوله زوجناكها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو وحده الذي زوجها في ذلك الوقت ثم بين أن هذا الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم أنه يراد تعميم حكمه بالأسود والأحمر حيث قال بعده لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وآية الأحزاب الثانية قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ثم قال خالصة لك من دون المؤمنين أي هذا الحكم يخصك دون أمتك والخطاب أوله إن وهبت نفسها للنبي فلو لم تكن الأمة داخلة حكما تحت اسم النبي لما كان لقوله خالصة لك من دون المؤمنين فائدة ولما كانت إليه حاجة وأما آية الروم فقوله تعالى وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه فقوله منيبين حال من ضمير الفاعل المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأقم أنت يا نبي الله وجهك في حال كونكم منيبين ولو لم تدخل الأمة تحت الخطاب بقوله فأقم لقال منيبا إليه واتقوه ولم يقل منيبين إليه واتقوه وقد اجمع أهل اللسان العربي على أن الحالة الحقيقية أعني الحالة التي لم تكن سببية تجب مطابقتها لصاحبها بالإفراد والجمع والتهنية والتأنيث والتذكير فلا يقول جاء زيد باحثين ولا يجوز أن تقول ادخل الدار قائمين كل هذا لا يجوز فلما قال فأقم وجهك في حال كونكم منيبين عرفنا سمول الصيغة الخاصة به لجميع الأمة ومن هنا نعرف أن قوله فبهداه مقتدي أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن الخطاب الخاص به يشمل حكمه أمته كما دل عليه استقراء القرآن وهنا مسألة تخطر فيه لطالب العلم يقول الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من سورة الأنعام أن يقتدي بهؤلاء الرسل الكرام وهو سيد الرسل وخيرهم وأفضلهم فكيف يأمر الأفضل أن يقتدي بمن هو أفضل منه الجواب عن هذا أن اقتداءه بهم أعلى لظهور فضيلته وأوضح لذلك لأنه إن اقتدى بهم تاركهم في كل ما كانوا عليه من الهدى والخير وزاد عليهم بأمور عظيمة خطه الله بها لم تكن لديهم وإذا كان مشاركا لهم بما عندهم زائدا عليهم بما ليس عندهم ظهر بذلك الفضل كما هو معروف والحاصل أن أكثر العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا وأن من أدلته هذه الآية الكريمة لأن الله قال لنبينا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي وما أنزله الله عليهم كله هدى إلا ما ثبت نسخه ولم يزل العلماء يستدلون بقصص الأمم الماضية عملا بهذه الآية وأمثالها في القرآن من جميع الملائكة وفقهاء الأمصار ومن هنا كان علماء المالكية يقولون إن القرينة إذا قويت ربما قامت مقام البينة ولأجل هذا لما سئل مالك بن أنس رحمه الله عن رجل استنسي فسمني فيه ريح الخمر أفتى بجلده لأن ريح الخمر قرينة جازمة على أنه شرب الخمر في ليلة يشربها لما كانت ريحها فيه قالوا لأن الله جل في القصص الماضية بين ما يدل على أن القرائن الجازمة ربما قامت مقام البينات ذلك لأن نبي الله يوسف لما بعثته امرأة العزيز وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واضطر نبي الله يوسف إلى الدفاع فقال هي راودتني عن نفسي ولم تكن هناك بينة ولا شيء يصدقه أو يصدقها فجاء ذلك الشاهد وقال لهم هذا أمر يقوم مقام البينة وهي قرينة تبين الحقيقة تركنوا إليها النفس كما تركنوا للبينة قال انظروا إلى قميص الرجل فإن كان مشقوقا من جهة وجهه فهو يصول على المرأة والمرأة تدفعه عن نفسها وإن كان القميص مشقوقا من الوراء فهو غالب وهي تنتاشه من وراء قال الله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل يعني من الأنام، فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وما حل الشاهد قوله فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم. لما وجدوا قميصا مشقوقا من دبر جزموا بأنها كاذبة وألزموها وقالوا إنه من كيدكم، إن كيدكن عظيم. والله جل وعلا ما ذكر هذه القصة في معرض الاستحسان والتكريم مبرئا بها ساحة نبيه يوسف، إلا أن مثل هذا يجوز أن يعتمد عليه لا كانت القرائن واضحة بينة لا تترك في الحق لبسا. وقد أخذ العلماء بالإجماع في بعض الأفراد، أجمع العلماء في أبطال الأرض أن الرجل يتزوج المرأة ولم يرى وجهها قط ولم يعرفها، وإنما يسمع أن عند فلان ابنه فيخطبها ويتزوجها من غير أن يراها، ثم إنها وقت الزفاف تزفها إليه ولا إذ وإما لا يثبت بقولهن حقير ولا جليل. فقد أجمع العلماء على أن له أن يجامعها وليس عليه أن يتوقف حتى تقوم بينة عذر تشهد أن هذه عين فلانة ابنة فلان التي وقع عليها العقد، لأن قرينة العقد ودفع الصداق وتهيئ للزفاف قرائن قامت مقام البينة في هذا الموضوع. والرجل ينزل عند القوم فيأتيه الولد والجارية بطعام القوم، والطعام مال معصوم محترم، فليس عليه أن يتثبت حتى تقوم بينة على أنهم أذنوا له في الأكل، لأن القرينة تقوم مقام ذلك. وقد أخذ علماء المالكية وغيرهم من قصة يعقوب وأولاده أن القرينة تبطلها قرينة أقوى منها، وهو أخذ صحيح من كتاب الله. ذلك أن أولاد يعقوب لما أرادوا أن يجعلوا يوسف في غيابة الجب نبحوا صخلة ولطخوا قميصه بدم الصخلة ليكون الدم قرينة لهم على صدقهم، لأن يوسف أكله الذئب ونسوا أن يشقوا القميص. فلما جاءوا بالليل إلى يعقوب بالقميص عليه الدم تأمل في القميص فإذا هو ليس فيه شق وهو صحيح سليم، فقال سبحان الله متى كان الذئب حليما كيسا يقتل يوسف ولا يشق قميصه، فجزم بأنهم كاذبون. كما نص الله عنه في قوله وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وحتى غير واحد إجماع العلماء على أن مستند يعقوب في قوله بل سولت لكم أنفسكم أنه عدم شق القميص، وتيقن أن الذئب لو كان أكل لا بد أن يكون في القميص شق من ناده أو ظهره كما هو معروف. وكذلك أخذ المالكية ضمان الغرم من قوله في قصة يوسف وإخوته ولمن جاء به حمل بعيد وهان به زعيم. وأخذ بعض الشافعية مع أنهم يقولون إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا أخذوا ضمان الوجه المعروف في الاصطلاح بالكفالة من قول يعقوب لأولاده بن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا توجه حكمه إلى أحد الخصمين لا بد أن يعير إليه بأبقية لك حجة. أخذ هذا من قوله في قصة الإبل لا يعذبنه عذابا شديدا أو لا يذبحن أو لا يأتيني بسلطان مبين، أي ما لم يكن عنده مدفع وغير يدفع به عن نفسه. وأخذ علماء المالكية وغيرهم أن القاضي إذا انتهت الآجال والتلومات للخصوم ينبغي له أن يستظهر لمن توجه عليه الحكم بولاية أيام، أخذا من قوله في قصة صالح تمتعوا في داركم ولاية أيام. وأخذ علماء الحنابلة جوازة لمدة الإجارة من قوله في موسى وصهره سعيد أو غيره إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تجراني ثمانية حجج، وإن أتممت عشرا فمن عندك الآيات. أما الذين قالوا إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهو أصح الروايات في الأصول عن الإمام الشافعي، فتمسكوا بظاهر بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أولاد العلات، ديننا واحد، وأولاد العلات هم أولاد الرجل الواحد إذا كانت أمهاتهم شتى مختلفة، يعني أن العقيدة والأصل واحد والفروع تختلف. أما اختلاف الفروع الذي أشار إليه النبي بقوله أولاد علات، وبينه الله بقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهو لا ينافي ما ذكرنا، لأن بعض الشرائع يكون فيها نسخ لم يكن فيما قبلها، ويزاد في بعض الشرائع وأحكام لم تكن موجودة فيما قبلها. فبواسطة نسخ بعض الأحكام السابقة وزيادة بعض الأحكام التي لم تكن، تختلف الشرائع بهذا الاعتبار، ويكون لكل شريعة ومنهاج، لأنها لم تتحد في كل شيء. وهذا معنى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. العائد إلى الصلة هنا محذوف، والأصل أولئك الذين هداهم الله، فحذف الضمير العائد على الصلة لأنه منصوب بفعل، وإذا كان منصوبا بفعل أول وحذفه مضطرد كما هو معروف.
قل ما أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
قل لهم يا نبي الله: لا أسألكم أي لا أطلب منكم عليه، أي على هذا التبليغ الذي بلغتكم به ما فيه لكم خير الدنيا والآخرة، لا أطلب منكم في مقابلته جعلا ولا أجرا أنتفعوا بها في الدنيا، لا وكلا، إنما أجري في ذلك على الله. وهذه عادة كل الأنبياء يبلغون العلم من غير أن يخلوا عليه جعلا. اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. وقد ذكر الله قصص الأنبياء في سورة الشعراء، قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كل واحد يقول: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وذكر في هود عن نوح: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. وهذه عادة الرسل يبلغون ويبذلون العلم والنصائح والخير مجانا من غير عوض في ذلك. وهذا معنى قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا، لا أطلب منكم جعلا في مقابلة هذا الذي أتيتكم به، كما قال تعالى: أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والله جل وعلا منع على الأنبياء أن يخلوا جعلا في مقابلة التبليغ، لأنهم لو أخذوه لكانوا يتهمونهم ويقولون: يأتي بهذه الدعوة التي جاء بها ليجري أن يخل، ولئلا تثقل الناس من المغارم، لأن النفوس مجبولة على بعد المغرم، كما قال: أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. أما قوله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أما قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فالتفسير الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين وأكثر علماء السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم له في كل رحيم من قريش قرابة. ومعنى هذا: لا أسألكم على هذا الذي جئتكم به من الفضل أجرا جعلا ولا شيئا، إلا المودة في القربى، إلا أن تودوني في قرابتي منكم،
وتراء هي حق القرابة فلا تؤيوني، وهذا مبذول بالأسود والأحمر. وفي الآية أقوال، منها ما روي عن جماعة من أهل البيت وجماعة من العلماء أن المعنى إلا أن تودوني في قرابتي فتراعوني فيهم. هذا الوجه الآخر في الآية، والأول هو المشهور، وبقية الأوجه ضعيفة. وإذا كان لا يطلب أجرا إلا الشيء المبذول للأسود والأحمر من مودة كل قريب لقريبه، تبين أنه لا يطلب أجرا، كما قال: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. وهذا معنى قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، يعني ما هو إلا ذكرى. ذكرى اسم مصدر بمعنى التيسير، مؤنث بأليف التأنيث المقصورة تأنيثا لفظيا. وما هو إلا ذكرى أي تيسير وإغواء للعالمين، يتذكرون ويتعظون بما فيه من الغرائب والعجائب والمواعظ. وما كان بهذه المثابة لا يحسن ولا يجمل أن يخلع عليه جعل ما وجر لا وكلا. نعم.
ولا أخذ الله حق ظنه قالوا ما لا أنزل الله على بشر شيء. قل من أنزل كتابا من جاء به موسى نورا وهدى للناس.
وما قدروا الله حق قدره ذهبت جماعة من العلماء إلى أن هذه الآية نزلت في مالك بن الصيف، وهو حبر من أحبار اليهود. ذكروا في قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم ناشده: أوجدت في التوراة إن الله يفرد الحبر السمين؟ وأنه قال: نعم. وأنهم قالوا له: أنت حبر سمين. فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء، مع أن أثر إن الله يفرد الحبر السمين لم يثبت من طريق صحيح، إلا أن هذا ذكره بعض العلماء في سبب نزول هذه الآية. والذين قالوا هذا قالوا: هذه آية مدنية من سورة مكية، لأن سورة الأنعام مكية نزلت قبل الهجرة، إلا أن فيها آيات مدنية. منهم عند بعض العلماء هذه الآية قالوا: نزلت في مالك بن الصيد اليهودي، والتي بعدها نزلت في مسيلمة والأسود العنسي، أعني قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليهم شيء. وأما آخرها قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم، أنه مما نزل في المدينة، هكذا قال بعض العلماء. والمعنى كما ذكره المفسرون أن هذا اليهودي لما قال: ما أنزل الله على بشر من شيء، وقال قوم: هذه المقالة لكفار مكة والآية مكية من سورة مكية. وعلى كل حال، فالذين قالوا هذه المقالة سواء قلنا إنه مالك بن الصيف أو غيره من اليهود أو كفار مكة الذين قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، يعني ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه، ولا عرفوه حق معرفته، حيث نفوا إنزال الله الكتب السماوية على الأنبياء. ولطالب العلم أن يقول: إذا نفوا عن الأنبياء إنزال شيء، فأي شيء في هذا من عدم تعظيم الله؟ الجواب: أن هذا نزه الله نفسه عنه في سورة قد أفلح المؤمنون، وبين أنه لا يليق به، لأن الحكيم الخبير خلق هذا الخلق وأبدع هذا الكون،
كيف يفعل هذا إلا لحكم بالغة، وهو أنه يمتحنهم ويجازيهم، يكلفهم ويجازيهم. فهذا هو الذي نزه الله عنه نفسه إذ كان يخلق الخلق ولا يكلفهم ولا يجازيهم، كان خلقه إياهم كأنه من العبد. ومن ظن أن الله يفعل هذا لا بحكمة فويل له من النار. كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم نزه نفسه عن هذا وهو محل الشاهد فقال: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى وتقدس وتنزه على أن يخلق هذا العالم عبثا من غير تكليف ولا جزاء، لا يكون ذلك أبدا. ومن هنا لما قالوا لن ينزل الله على بشر من شيء وليست هنالك كتب على ضوئها التكاليف والجزاء، بين الله أنهم ما قدروه حق قدره، ما عظموه حق عوامته، ولا عرفوه حق معرفته، حيث يترك هذا العالم سدى عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا وكلا. ثم قال: ألم يكن نطفة من تمنى في قراءة أخرى يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. هذا معنى قولي: هؤلاء الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف الخلائق ومجازاتهم، هؤلاء ظنوا بالله أنه خلق الخلق عبثا ولم يخلقه للحكم البالغة، فما عظموه حق عوامته ولا عرفوه حق قدره. حين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، المعروف عند جماعة المفسرين أن مالك بن الصيد لما قال ما أنزل الله على بشر من شيء قالوا إن قومه قالوا: كيف تنكر إنزال شيء على أحد من البشر وأنت تعلم أن التوراة أنزل على موسى؟ يذكرون في قصته أنه كان حبرهم وأنهم خرجوه بسبب هذا، ووضعوا بعده كعب بن الأشرف أو عبد الله بن سوري الأعور كما هو مذكور في التاريخ. والعلماء في هذا يقولون إن مناورة هذا اليهودي أو غيره أنها متطبقة على المناورة الاصطلاحية تماما، لأن هذا اليهودي قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فهذه المقدمة التي جاء بها هي التي تسمى في الاصطلاح كلية سالبة. ولا شك أنه حذف مقدمة أخرى، وأنه يقصد أنت يا محمد من جملة البشر، والبشر جميعهم بالعنوان الأعم الذين أنت من جملتهم، ما أنزل الله عليهم من شيء ينتج من ذلك أنت لم ينزل عليك شيء، حيث كنت داخلا في جملة البشر، وحيث إن البشر بالعنوان الأعم سلب عن جميعهم من ذلك شيء، ينتظم من المقدمتين أنت لم ينزل عليك شيء. وقد تقرر في فنون المناورة أن السالبة الكلية إنما تنقضها موجبة جزئية، فالخصم إذا أراد نقض كلام خصمي إذا كان مبنى كلام خصمي على سالبة كلية إنما ينقضها بموجبة جزئية كما هو معروف. قالوا: وليا قال الله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، من هو الذي أنت قل ما أنزل الله على بشر من شيء، من هو الذي أنزل الكتاب الذي هو التوراة على موسى؟ فهذا في قوة موسى بشر، وأنتم يا يهود تسلمون بشرية موسى، موسى أنزل عليه الكتاب وهو التوراة، فأنتم تسلمون بشريته ونزول الكتاب عليه، ينتج بعض البشر وأنزل عليه الكتاب، بعض البشر وهو موسى أنزل عليه الكتاب. إلا أن هذا في الاصطلاح يتطرقه سؤال قد يكون بعض الحاضرين لا يفهمه، لأنه يقال هذا اليهودي جاء بنى دليله على كلية سالبة ما أنزل الله على بشر من شيء، وأن الله لما نقض عليه كان النقض في قوة موجبة جزئية، لأنه على قوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هو في قوة موسى بشر، موسى أنزل عليه كتاب، ينتج بعض البشر أنزل عليه كتاب. العارف باصطلاحات هذه الفنون يقول هذا الإنسان من الشكل المعروف بالشكل الثالث، وأهله يشترطون فيه كليتي إحدى المقدمتين وهما هنا شخصيتان. والجواب عن هذا هو ما هو مقرر، أن كل ما تنتج فيه الكلية تنتج فيه الشخصية، لأن المراد ألا يشتري شيء من أفراد الموضوع الداخلة تحت العنوان، سواء حصرها سور أو حصرها مجرد الوضع. وعلى كل حال فهذا اليهودي أو غيره قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فالله ألزم اليهود وقال لهم من هو الذي أنزل الكتاب على موسى، وهم يعترفون ببشرية موسى أنه بشر، وأن الله أنزل عليه الكتاب، يلزم من ذلك أن بعض البشر أنزل عليه الكتاب، وهو نقد لمقالتهم وتكذيب لهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى أي هو التوراة وقوله هدى، الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، قوله نورا وهدى كلاهما حال، أي جاء به موسى في حال كونه نورا يكشف ظلام الجهل والشك والشرك، وهدى يهتدى به من الضلال، وهم يعترفون ببشرية موسى أنه بشر، وأن الله أنزل عليه الكتاب، يلزم من ذلك أن بعض البشر أنزل عليه الكتاب، وهو نقد لمقالتهم وتكذيب لهم في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى أي هو التوراة وقوله هدى، الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، قوله نورا وهدى كلاهما حال، أي جاء به موسى في حال كونه نورا يكشف ظلام الجهل والشك والشرك، وهدى يهتدى به من الضلال. الجواب أنزله الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يكل هذا إليهم، لأنه قال لنبيه قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل لهم يا نبي الله أنزله الله وهو محل الشاهد. فإذا كان الجواب أنزله الله على موسى أي هذا الكتاب أنزله الله على موسى وهو بشر، تبين كريم مقالته ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذا معنى قوله قل لهم يا نبي الله من أنزل الكتاب، من هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى في حال كونه نورا وهدى للناس. ثم إن الله هذا السؤال بقوله من أنزل الكتاب أمر الله نبيه أن يجيب بقوله قل الله ثم وهم في خوضهم يلعبون، قل الله معناه قل أنزله الله جل وعلا ثم وهم في خوضهم يلعبون، وقوله جل وعلا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فيه قراءتان سبعيتان، قرأ هو أكثر السبعة، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وقرأه بعض السبعة يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. أما على قراءة تجعلونه فهو خطاب لليهود، وسياق الكلام يعين أن الآية نازلة في اليهود لا في مشركي مكة كما قاله بعض العلماء، ومعنى يجعلونه أي اليهود أو تجعلونه أنتم أيها اليهود. وقوله قراطيس، القراطيس جمع قرطاس، والقرطاس الورقة كما هو معروف، لأن نسخة التوراة الكبيرة كلها فيها الحق، فإذا أرادوا التحريف أخذوا أوراقا مفرقة وكتبوا فيها أشياء متعددة مما يريد أن يحرفوا، وتركوا نسخة الكتاب الكبيرة
غير حاضرة، وإلا أراد التحريف قالوا هذا القرطاس نقل ما فيه من محل التوراة في محل الفلاني من كلا وكلا وعلى نصه وهو محرف، ولم يأتوا بأصل الكتاب لأنه لو جاء لظهرت الحقيقة فيه، وهذا معنى تجعلونه قراطي تبدونها أي القراطيس المحرفة على أهوائكم وتخفون كثيرا وتخفون كثيرا، وجعله لهذه القراطيس ليستعينوا بها على إخفاء ما يحبون وإبداء ما يحبون، لأنه لو جاءت نسخة الكتاب كاملة لعرف الحقيقة فيه، ولذلك يكتبونها كتبا محرفة كما قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. وقال وإن منهم لفريقا يدعون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وهذا معنى قوله تجعلونه قراطيس تبدونها محرفة للناس وتخفون كثيرا في النسخة الكبيرة لا تظهرونه، كانوا يخفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم ويجدونه في التوراة أبيض مشربا بحمرة ويكتبون لونا غير ذلك، يجدون ربعة يكتبون طويلا مسلبا بعد الشعر، يكتبون سبيط الشعر ويغيرون الحقائق. ولذا قال تعالى تبدونها وتخفون كثيرا، ثم قال جل وعلا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم، اظهر الاقوال فيها ان المراد بهم اليهود الذين انزل عليهم التوراه، ان الله علمهم بواسطه القران من غرائب ما في التوراه وعجائب ما كانوا جاهلين به، لان القران مهيمن على الكتب وكانت اشياء غامضه عليهم لا يعرفونها فبينها القران حتى عرفوها وعلموا بواسطة القرآن من أسرار التوراة ما لم يكونوا يعلمونه، كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال الله جل وعلا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير إلى غير ذلك، وهذا معنى قوله وعلمتم ما لم تعلموا أي وعلمتم الشيء الذي لم تعلموه أنتم ولا آباؤكم من قبل، علمكم الله إياه بواسطة القرآن العظيم لأنه مهيمن على الكتب يبين ما فيها، كما قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون مما كانوا لا يعلمونه. ثم قال جل وعلا قل الله، قوله قل الله جواب للاستفهام في قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قل لهم من هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ثم أمره بالجواب قل لهم الذي أنزله الله أنزله الله جل وعلا، ثم بعد أن تفهمهم يرهم في خوضهم يلعبون، يرهم معناه اتركهم ومعنى في خوضهم أي في خوضهم في الباطل والكفر والتكذيب بآيات الله يلعبون يتخذون ذلك لاعبا واستهزاء. وهذا الامر قال بعض العلماء هي متاركه منسوخه، لان اهل الكتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم مامورا بتركهم حيث قال فاعفوا عنه فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ثم جاء الله بامره فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
لما قال اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء، كأن الله جل وعلا كذبهم تكذيبتين. الأول أولى قوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال في جواب هذا الاستفهام قل الله، الله أنزله، وهذا تكذيب صريح لقولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، ثم كذبهم التكذيبة الأخرى أن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم كتاب وهو الكتاب المبارك، حيث قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا أيضا كتاب آخر غير الذي أنزل على موسى أنزلناه على بشر، تكذيبا لقولكم ما أنزل الله على بشر من شيء. وصيغة الجمع في قوله أنزلنا للتعظيم، لأن منزل هذا الكتاب عظيم جدا فهو جدير بالتعظيم، وقوله مبارك أي كثير البركات والخيرات، فهذا القرآن كله بركات وخيرات، لأن الله قال إنه مبارك، والمبارك كثير البركات، لأن فيه خير الدنيا والآخرة. يعتقد الإنسان عقائده ويحل حلاله ويحرم حرامه، ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه، فيكون على أكمل حال في الدنيا والآخرة، فهو فيه البركات والخيرات لمن وفقه الله للعمل به جل وعلا. ولذا بينا مرارا أنه أعظم نعمة أنزلها الله على خلقه، ولذا علمهم أن يحمدوه على هذه النعمة والبركات في هذا القرآن العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وبين أن الله لا أن إيراثه علامة الاصطفاء، وبين أن ذلك فضل كبير من الله، حيث قال في فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فبين أن إيراث هذا الكتاب أنه لا يكون إلا لمن اصطفاه الله، ثم قال في معرض التنويه به ذلك هو الفضل الكبير، أي إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم هو الفضل من الله الكبير عليهم، كما قال هنا إنه مبارك، وقوله مصدق الذي بين يديه معناه أن القرآن العظيم مصدق للكتب السماوية التي قبله، وتصديقه لها من جهات متعددة، منها أنه لا يخالفها، أن العلامات التي قالت عن النبي وعن كتابه الذي ينزل عليه جاءت كلها مطابقة، وأن ما تدعو إليه الكتب السماوية من التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق كذلك جاء القرآن آمرا به. ومن تصديقه للكتب السماوية أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحريف، كلما أرادوا أن يحرفوا منعهم القرآن كما قال ومهيمنا عليه، وبين الله ذلك في مواضع من كتابه حيث قال يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ولما أنزل الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، قال اليهود لم يحرم علينا إلا ما كان محرما من الطعام على أبينا إسرائيل وهو يعقوب، فالقرآن كذبهم وألقمهم الحجر حيث قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. والمفسرون يقولون إن هذا الذي حرم على نفسه هو لبن الإبل ولحمها،
قالوا إنه أصابه مرض عرق النساء وأنه نذر لله في سخاء الله فيحرمن لله أحب الطعام والشراب إليه وأن ذلك كان جائزا في شرعه فسخاء الله فحرم لبن الإبل ولحمها هكذا يقولون ومحل الشاهد قوله إن فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فهذا إلقام الحجر أنهم كاذبون على كتاب الله ولذا قال هنا مصدق الذي بين يديه وقوله ولتنذر أم القرى يقول بعض العلماء المعلل محذوف ولتنذر أم القرى ومن حولها أنزلنا إليك هذا الكتاب وبعض العلماء يقول هو معطوف على معنى ما قبله والمعنى كتاب أنزلناه إليه لأجل البركات المستمر عليها ولتصديق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى وأكثر العلماء على أن العلة المعللة محذوف والمعنى ولتنذر أم القرى أنزلناه إليه وأم القرى هي مكة المكرمة حرسها الله ومعنى لتنذر أم القرى لتنذر أهلها وقوله ومن حولها وتنذر أم القرى ومن حولها يعني ومن حول أم القرى وبقوله ومن حولها تمسك جماعات من اليهود قالوا لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلا إلى جزيرة العرب لأنه قال له ولتنذر أم القرى ومن حولها في موضعين وقد اجمع العلماء وجل القرآن العظيم والسنة الصحيحة وإجماع العلماء أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم شاملة عامة بالأسود والأحمر وعليه يقول السائل ما الجواب عن قوله أم القرى ومن حولها والاقتصار على هذا هنا وفي قوله لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير للعلماء عنه جوابا أحدهما أن ومن حولها صادق بالدنيا كلها لأن الدنيا عند الله شيء بسيط كأنها نقطة وقال بعض العلماء غاية ما في الباب أن هذه الآية الكريمة اقتصرت على إنذار أم القرى ومن حولها وسكتت عما سوى ذلك وجاءت آيات آخر صرحت بالإنذار بالتعميم وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والآية على هذا الوجه الأخير الذي ذكرنا كقوله وأمر عشيرتك الأقربين فليس لنا أن نقول ليس مرسلا إلا لعشيرته الأقربين لأن الله قال وأمر عشيرتك الأقربين لأنه في هذه الآية أمره أن يذير عشيرته وعمم الإنذار في آيات أخر كذلك في هذه الآية لتنذر أم القرى ومن حولها وعمم الإنذار في آيات أخر ثم قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وفي بعض القراءات على صلواتهم يحافظون والذين يؤمنون بالآخرة قد بينا مرارا أن معنى الآخرة أنها لا دار بعدها انتقلوا إليها وبذلك سميت آخرة والإنسان قبل أن يصل إليها ينتقل من طور إلى طور وقد بينا أن رحلة الإنسان يجب عليه النوار فيها لأن الله أمره بذلك وأن مبدأ رحلة الإنسان أنه تراب بدله الله بماء ثم صار طينا ثم ذكر عنها الطين أطوارا صار فيها حمرا مسنونا ثم يبس فصار صرصالا كالفخار ثم إن الله بقدرته خلق منها الطين بشرا سريا في غاية الجمال اسمه آدم
ثم خلق من ضلعه امرأة، ثم كان بين لها الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل والمرأة. والطور لنا جميعا هو ذلك التراث، والطور الثاني هو تلك النطفة الأمساك من ماء الرجل وماء المرأة، والطور الثالث هو الدم الجامد المعبأ عنه بالعلاقة، والطور الذي بعد ذلك هو طور المضى، هو استحالة الدم مضى قطعة لحم ليس فيها تخطيط ولا تشكيك ولا رأس ولا يد ولا رجل. ثم إن الله تبارك وتعالى يقلب تلك المضى هيكل عظام، والله جل وعلا يرتب تلك العظام بعضها ببعض على هذا الأسلوب الغريب العجيب في آية من الإحكام. ثم إن الله جل وعلا بعد أن يصنع هيكل العظام يكسر اللحم ويجعل فيه العروق ويشكله ويخططه ويفتح فيه العينين والأنف والفم والأذنين ويجعل فيه الأعضاء ويضع كل عضو في محله ويضع الكبد في محله والطحال والكليتين إلى غير ذلك، ويجعل الإنسان على هذا الأسلوب الغريب العجيب الهائل الذي لو فرح منه عضو واحد لحارت عقول العقلاء بما أبدع الله فيه من غرائب صنعه وعجائبه. فليس في بدن الواحد منا موضع إبرة إلا والله أودع فيه من غرائب صنعه وعجائبه ما يظهر العقول، وكل هذا فعله فينا لم يشق أمهاتنا، لم يشق طبقة بطنها السهلى ولم يصفى ولا العليا، ولم يخطها ولم يبنجها ولم يلونها في صحية، يفعل فيها في بطنها هذه الأفعال الهائلة الغريبة العجيبة، وهي لاهية تفرح وترعى لا تدري عن شيء من ذلك بكمال قدرته وصنعه. والله يلفت أنظارنا إلى هذا، ونحن نلفت أنظار إخواننا إليه دائما، لأن الله يقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني بعد النطفة علقة، وبعد خلق العلقة مضاة، وبعد خلق المضاة عظاما إلى آخره. وهو يقول في ظلمات ثلاث، يعني ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي على الولد في داخل الرحم، لم يحتج إلى أن يزيحها أو يسلط عليها أشعة كهربائية، العلم والبصر نافذ لهذا الصنع الغريب العجيب في بطن أمي. هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذا لما قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. ثم قال وهو محل الشاهد فأنى تصرفون، أين تصرفون، أين تذهب عقولكم عن هذه الغرائب والعجائب التي يفعلها فيكم خالق السماوات والأرض. ثم إن الله جل وعلا يخرجه من بطن أمه ويستهل له طريق الخروج ثم السبيل يسعى ويكون في هذه المحطة التي نحن فيها، وكل ما قبلها جاوزنا. ثم إنه عن قليل ينتقل الجميع من هذه المحطة إلى محطة القبور ويمكثون فيها ما شاء الله، ثم يناديهم خالق منادي خالق السماوات والأرض أن يرحلوا من القبور، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون فيجيبون داعي الله مطيعين إلى الداعي، فيجمعهم في صعيد واحد صعيد المحشر ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ثم يمكثون ما شاء الله ثم يتفرقون، كما قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا متشككين متفرقين. وهذه الأشتات في سورة الزلزلة أوضحها الله في سورة الروم، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فبعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وعند ذلك ترقى عصا التشجار وينزح الموت، ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، هو معنى قوله وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. بها لا تعرفون حقيقة معنى الآخرة، لأن الأطوار قبلها كلها ينتقل من طول الى طول، بعد التراب نطفه، وبعد النطفه علقه، وبعد الدنيا قبر، وبعد القبر بعث. اما في الاخره فالدار التي يحلها الانسان ليس بعدها انتقال اخر الى شيء، ومن هنا قيل لها الاخره لانها ليس بعدها شيء. والمنزل خيالي، اما غرفه من غرف الجنه، واما سجن من سجون النار. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بها والقرآن العظيم، كل من يؤمن باليوم الآخر يؤمن بها والقرآن العظيم. وليوضح أدلته، أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر فهو لا يخاف من عقاب ولا يرجو ثوابا فلا يؤمن بشيء. ثم خص الصلاة بعظم مكانتها، قال وهم على صلاتهم يحافظون.
ونرأذر من السراء على الله جديدا أو قال روحي وحي الجعل يوحى إليه شيء، ومن قال روحي لما أنزل الله فبالسراء اليوم تجزون على دهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نزلت هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام في مسيلمة الكذاب، وكذاب صنعاء الأسود العنسي، كل منهما ادعى أنه نبي كذبا وافتراء على الله، فبين الله جل وعلا انه لا احد اظلم ممن يفتري الكذب على الله او يدعي ان الله اوحى اليه وهو يوحي اليه. وقوله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا لاستفهام انكاري، والمعنى لا أحد أعلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن مثل هذه الآية فيه سؤال معروف، لأن معنى من أعلم، فمن أعلم معنى ذلك لا أحد أعلم. وهو احسان المعنى في قوله هنا ومن اظلم ممن افترى، لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا، فان هذا تشكل عليه ايات اخر كقوله فمن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن يكر بآيات ربه فأعرض عنها، إذ يصير المعنى لا أحد أظلم ممن افترى، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله، لا أحد أظلم ممن يكر بآيات ربه فأعرض عنها. فينشأ من هذا سؤال:
فيقول طالب العلم كيف يقول لا أحد أعلم من هذا، ثم يقول في موضع آخر لا أحد أعلم من هذا في شيء آخر. وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة أشهرها اثنان فيهما الكفاية. أحدهما أنه لا معارضة البتة بين الآيات، وأن هؤلاء المذكورين لا يوجد أحد أعلم منهم، وهم متساوون في مرتبة الظلم، فلا يكون هنالك تعارض، كما لو قلت لا أحد أعلم في هذا البلد من زيد ولا أحد أعلم فيه من عمرو، فيكون زيد وعمر مستويين في العلم ولا يفوقهما أحد فيه، فيكون كلا المقالين حق. الوجه الثاني أن هذه المواضع تتخصص بصلاتها، ومعنى تتخصص بصلاتها أن كل واحد منها تفسره صلة موصوله، فيكون المعنى هنا لا أحد من المفترين على الله، من المفترين أعلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد من المانعين أعلم ممن منع مساجد الله، ولا أحد من المعرضين أعلم ممن يكر بآيات ربه فأعرض عنها إلى آخره. وقوله افترى على الله كذبا، افتراء الكذب اختلاقه، والكذب في اصح معانيه هو عدم مطابقه الخبر للواقع، فالكفار كذابون خبرهم لا يطابق الواقع، وان ظنوا في نفس الامر انه خير وسدر، كما قال جل وعلا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله ممن افترى على الله كذبا، كمن ادعى لله الشركاء او ادعى له الاولاد او ادعى انه حرم ما لم يحرمه او احل ما لم يحلله، او قال اوحي الي، هذا من داخل في افتراء الكذب، الا انه عطفه عليه بأو، لانه من اعظم انواع الافتراء، كانه لعظمه صار قسما مقابلا للافتراء، وهو من اشنع انواع الافتراء. او قال اوحي الي، او قال ان الله اوحى الي، كمسيلمة الكذاب، رحمن اليمامه، وكالاسود العنسي صاحب صنعاء، ويدخل في حكمهم غيرهم من المتنبئين، حيث قال كل من هؤلاء إنه أوحي إلي. وذكروا في تاريخ مسيلمة أنه أرسل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه ابن النواحة الذي قتله بعد ذلك ابن مسعود، أرسله إليه بكتاب فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، إن الأرض نصفان، نصفها لي ونصفها لك، ولكن قريشا قوم يعتدون. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ومعلوم أن ما يدعي أنه قرآن بالغ من التفاهة والسقوط ما لا يخفى على أحد،
كقوله والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا فالساردات فردا فاللاقنات لقما وغير ذلك من الترهات والخرافات الذين يدعون النبوة كمسيلمة والأسود العنسي لا أحد أعلم منهم حيث قالوا إن الله أوحى إليهم ولم يوحي إليهم وظلما وعدوانا وعلى معنى قوله أو قال أوحي إلي والحال لم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله من في قوله أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله هذا كله معطوف على المجرور في قوله ممن افترى على الله كذبا ولا أحد أظلم ممن قال أوحي إلي ولا أحد أظلم ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وقوله سأنزل مثل ما أنزل الله هذه نزلت في عبد الله بن سعد بن سرح على قول أكثر المفسرين أسلم أولا وكان من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أنزل الله في سورة قد أفلح المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر عجب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من تفصيل الله هذا بخلق الإنسان فقال فتبارك الله أحسن الخالقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت فشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوحي إلي مثل ما أوحي إليه إن كان صادقا فقد أوحي إلي مثل ما أوحي إليه وإن كان كاذبا فقد جئت بمثل ما جاء به وصد عن الإسلام والعياذ بالله وهو ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم يوم فتح مكة وكان أخا لعثمان بن عفان رضي الله عنه من الرضاعة فأخفاه عثمان عنده حتى سكنت الحركة واستأمن النبي صلى الله عليه وسلم له فأمنه وحسن إسلامه وكان واليا لعثمان على جهة مصر وهو الذي فتح إفريقيا وقتل ملك هاجر والذي تولى قتله عبد الله بن الزبير كما هو معروف في التاريخ أنزل الله فيه عند مرصد أو قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ونظيره قول بعض الكفار لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ثم إن الله جل وعلا لما بين أنواع الكفرة الظالمين بافترائهم على الكذب كادعائهم لله الأولاد والشركاء وكقول بعضهم إنه أوحي إليه وكقول بعضهم إنه قادر على أن ينزل مثل ما أنزل الله بين وعيده لهؤلاء الكفرة قال ولو ترى يا نبي الله إذ الظالمون حين الظالمون كالذين يفترون على الله الكذب أو يقولون إنهم أوحي إليهم أو يقولون سننزل مثل ما أنزل الله لو ترى حين الظالمون أمثال هؤلاء حينهم في غمرات الموت غمرات الموت سكراته وشدائده وكرباته وأصل الغمرة هي ما يغمر الشيء كما الذي يغمر الوادي فيغطيه
كل ما غمر شيئا حتى غطاه وستاره. المقدار من ذلك غمره، والمراد بغمرات الموت شدائده وسكراته وكرباته حينهم في سكرات الموت وشدائده وكرباته. والحال والملائكة باسطوا أيديهم يعني باسطوها إليهم بالضرب الوجيع والأذى الفظيع. والعرب تكني عن السوء ببسط اليد كقوله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وكقوله إن يلقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. والدليل على أن بسط الملائكة أيديهم إليهم أنه للأذى والضرب الوجيع آيات جاءت في ذلك كقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فضربهم هذا لوجوههم وأدبارهم هو الذي بسطوا إليهم أيديهم به في قوله والملائكة باسطوا أيديهم. هذا هو الأظهر خلافا لمن قال أنهم يمدون أيديهم إليهم ليأخذوا أنفسهم وأرواحهم من أبدانهم كما يمد الغريم يده لغريمه ليأخذ حقه عليه بشدة وعنف. وقوله أخرجوا أنفسكم فيه وجهان معروفان من التفسير. أحدهما أن المعنى أخرجوا أيها المحتضرون أنفسكم من هذه الكروبات إن كانت لكم قدرة، والمعنى لا تقدرون على الخروج عما يريد الله أن يفعله فيكم. القول الثاني أن روح الكافر إذا علمت بما لها عند الله من العذاب الشديد تفرقت في جسده وامتنعت من الخروج. فهم يقولون أخرجوا أنفسكم، قدموا أرواحكم وأخرجوها من أبدانكم لنأخذها. ثم قال اليوم تجزون عذاب الهون. الهون هو أشد الهوان، وهو الذل والخزي والعياذ بالله. وإنما أضاف العذاب إلى الهون لأنه عذاب موصوف بأن صاحبه يقع عليه أعظم الهوان وأشده كقولك رجل سوء وعذابهن وما جرى مجرى ذلك. وقوله بما كنتم تقولون على الله غير الحق لأن الله بين أن الذين يفترون على الله الكذب لا أحد أظلم منهم في قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم بين أنهم عند الاحتضار تتوفاهم الملائكة ويبسطون أيديهم إليهم بضرب الوجوه والأدبار. ثم بين علة ذلك بما كنتم في دار الدنيا تقولون على الله غير الحق كادعائكم له الأولاد والشركاء، وأنه حرم ما لم يحرمه وأحل ما لم يحلله، وكقول بعضكم إنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، وكقول بعض الكفار إنه سينزل مثل ما أنزل الله. كل هذا من افتراء الكذب على الله الذي بين الله أنه سبب لعذابه وضرب الملائكة إياه، حيث بين العلة بقوله بما كنتم تقولون على الله غير الحق من افتراء الكذب بادعاء الأولاد والشرفاء وما جرى مجرى ذلك، وكنتم عن آياته جل وعلا إذا تليت عليكم تستكبرون تتكبرون عنها وتأنفون من اتباعها. لأن قادة الكفار ورؤساءهم كانوا إذا دعي تلي عليهم القرآن ودعوا إلى الدين قالوا بجهلهم نحن الآن رؤساء متبوعون كيف نتنازل ونكون أتباعا مأمورين مرؤوسين؟ لا يكون ذلك. وليا أدرى الله العادة أن من يناصب الرسل بالعداوة هو أشراف الناس والمترفون منهم كما صرح الله به في آيات من كتابه كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وفي حديث هرقل مع أبي سفيان الثابت في الصحيح أن ملك الروم هرقل لما سأل أبا سفيان أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال أولئك أتباع الأنبياء أدرى الله العادة بذلك. ومما يوضح هذا أن أول الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض بعد أن وقع الكفر والإشراك بالله هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان أتباعه من ضعفاء قومه. وليا قال له قومه أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وقالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم عرائلنا بادي الرأي وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك تقدمنا في هذه السورة الكريمة العظيمة سورة الأنعام أن رؤساء الكفرة قالوا له لا نجالسك حتى تطرد عنا هؤلاء النسمة يعنون ضعفاء المسلمين وقد قدمنا ما أنزل الله فيهم في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأنه صلى الله عليه وسلم لما نهي عن طردهم كان يجلس معهم فإذا كانت له الحاجة قام عنهم فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه حتى صاروا يقولون قوموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليمكنه أن يقوم لحاجته. ولما أجرى الله العادة بأن أول من يكذب الرسل ويناصبهم بالعداوة الرؤساء المترفون قال هنا فيهم وبما كنتم عن آياتنا تستكبرون. لما بين الله جل وعلا في هذه الآيات من سورة الأنعام أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ولا أحد أظلم ممن ادعى الوحي كذبا ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على إنزاله